الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بيّن في فاتحة الكتاب حقه على عباده الذي به ينالون ما يؤملون من خير الدنيا والآخرة. افتتح الله تعالى سورة الفاتحة بحمده فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، وذكر من صفاته الموجبة لحمده ما يشهد الناس آثاره في الدنيا والآخرة، فذكر في أول ما ذكر من موجبات حمده أنه الله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، أنه الله الذي تعبده القلوب رقا وانقيادا، وأنه رب العالمين الخالق المالك الرازق المدبر. وذكر بعد ذلك صفتين وذكر بعد ذلك اسمين من أسمائه دالين على عظيم صفة رحمته جل في علاه، الرحمن الرحيم، وهذا يدرك الناس خيراته في الدنيا ويعظم إدراك ذلك في الآخرة، فإن ما في الدنيا من فإن الله تعالى خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة وهي التي يتراحم بها الناس في الدنيا، وأمسك جل في علاه 99 رحمة يشهدها عباده في آخرته وفي عودهم إليه جل في علاه. مالك يوم الدين، أي الذي له الملك جل في علاه يوم العرض والنشور، وهو سبحانه وبحمده مالك الدنيا والآخرة، له الملك في الأولى والآخرة، وإنما أضاف الملك إلى يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب، لأنه اليوم الذي يظهر فيه ذلك الملك على وجه لا منازع فيه، فإنه يوم القيامة لا مالك إلا الله جل في علاه، فيأتي كل أحد عبدا لله لا يملك شيئا، كما قال جل في علاه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل أحد يوم القيامة يأتي على هذه الحال مظهرا عبوديته لربه جل في علاه، لا يملك من شأنه شيئا، بل كل ما ملكه في الدنيا من ممتلكات حسية ومعنوية يتركها خلف ظهره، كما قال جل وعلا: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيأتون يوم القيامة على نحو من الفقر وخلو اليد، ما يزول به عنهم كل ملك، يأتون إلى الله حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيظهر بذلك عظيم ملكه وسعة ملكه سبحانه وبحمده، ولذلك قال: مالك يوم الدين، لأنه اليوم الذي يظهر فيه ملكه وينقطع فيه كل ملك لغيره سبحانه وبحمده. ثم بعد أن ذكر هذه الصفات الموجبة لحمده بيّن حقه سبحانه، فإذا أقر العبد بكمال ربه جل في علاه في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله في الدنيا والآخرة، كان ذلك موجبا أن لا يتوجه العبد إلى غير الله عز وجل. ولذلك جاء بعدها قوله إياك نعبد، أي لا نعبد سواك ولا نتوجه إلى غيرك ولا نتعلق بغيرك، فأنت المستحق للعبادة، إياك نعبد. فلا معبود غيره جل في علاه بحق، بل العبادة الحق له وحده لا شريك له، وهذا حقه على عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ عندما سأله قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا حقق العبد هذا الحق وأخلص لله عز وجل فيه وأتى به على الوجه الذي أمر به فتحت له أبواب العطاء، فإن العبد لا يستغني عن فضل ربه، ليس به غنى عن إحسانه وجوده، فهو الغني ونحن الفقراء. ولذلك قال جل وعلا بعد ذكر حقه في العبادة ذكر حقه في الاستعانة فقال وإياك نستعين، أي لا نستعين سواك ولا نطلب العون من غيرك. فالله عز وجل هو المنفرد سبحانه وبحمده في عون الخلق على مصالح دينهم ودنياهم، فمصالح الدين ومصالح الدنيا إنما تدرك بعونه جل في علاه، ولا يعين على شيء من ذلك إلا الله جل في علاه، وما يكون من عون الخلق في إدراك المطالب إنما هو على وجه الأسباب، ولكن القلب لا يتعلق بغير الله في طلب العون والرغبة فيه، فإن العون منه وحده. ولذلك قال وإياك نستعين، أي لا نستعين بسواك. وإذا قدر أن العبد استعان بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه المخلوق فإنه وإن استعان به ظاهرا إلا أن قلبه معلق بالله الذي به تتم الأمور، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منه غناه، فالغنى وهو سبب من أسباب إدراك المطالب وتحصيل المرغوبات لا ينفع صاحبه إذا لم يقدر الله عز وجل ثمرة ذلك ونتيجته. لهذا تنقطع العلق في الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والدعاء وإدراك المطالب ينقطع عن المخلوقين، لأن المخلوقين مهما عظم جاههم ومهما عظمت قدراتهم فإنما هم عبيد الله عز وجل لا يخرجون عن أمره، هم أسباب يدرك بها المطلوب لكن لا تتعلق بها القلوب، بل القلوب لا تتعلق إلا برب الأرباب جل في علاه. ولهذا قال وإياك نستعين، لا نستعين بسواك، هذه الاستعانة المطلقة في كل أمر وفي كل شأن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاستعانة المتعلقة بركون القلب وميله واعتماده لا يكون إلا لله عز وجل، حتى ولو كان الخلق يعينون فيما يقدرون عليه من مصالح الدنيا فإن عونهم على وجه السبب لا يتعلق به القلب، إنما يأخذه الإنسان ليتمم ما يؤمل من المطلوبات، فقد جعل الله لكل شيء سببا، فأخذ الأسباب تدرك به المطالب لكن القلب يجب أن يكون معلقا بالله. ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، أي اطلب العون منه لا تطلب العون من سواه. ولا يعني هذا ألا يطلب الإنسان عون الناس والخلق فيما يقدرون عليه، فإن ذلك لا ينافي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلب العون فيما يقدرون عليه على أنهم سبب، وأما ميل القلب وركونه وسكنه وطمأنينته واعتماده فلا يكون إلا على الله جل وعلا الذي به تقضى الأمور وتدرك المطلوبات، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وبحمده. فجدير بالمؤمن أن يعي هذا المعنى وأن يدركه غاية الإدراك، ليعلم أن الذي هو حق لله عز وجل هو ميل القلب واعتماده وسكونه وطمأنينته وطمعه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وهذا لا يتنافى مع أن يأخذ من الأسباب ما تمضي به الأقدار وما يبلغ به الإنسان المأمول ويدرك به المطلوب، فإن ذلك لا يتنافى مع التوحيد. لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا اتخذ عونا فيما لا عون فيه قد يكون ذلك مفسدا لعقيدته ومبطلا لتوحيده، ولهذا يجب أن يحرر هذا الأمر وأن يكون على غاية الحذر من أن يركن بقلبه إلى غير ربه، أو أن يطلب العون مما لا يستعان به ولا يدرك حتى على وجه السبب والوسيلة لإدراك المطالب. ومن ذلك ما يتصل بقضية الدعاء، فإن الدعاء حق لله عز وجل، لا يجوز أن يتوجه به الإنسان إلى غير الله عز وجل، بل الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر الله عز وجل أن يدعى وحده دون ما سواه، وأن كل من استكبر عن دعائه فقد استكبر عن عبادته، وتوعد على ذلك بعظيم العقوبة، ذلك أن دعاء الله جل وعلا به تجلب المحبوبات وتدفع المكروهات، به يدرك الإنسان الخيرات ويستدفع الشرور، به تدرك الحسنات وتتوقى السيئات. فلا يدعى إلا الله ولا يطلب إلا هو جل في علاه، سواء كان ذلك في تحقيق المرغوبات وإدراك المأمولات، أو كان ذلك في التوقي من المكروهات والمخوفات، فهذا وذاك كله لا يكون إلا من قبل الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والدعاء إما أن يكون لإدراك مطلوب، وإما أن يكون لوقاية مرهوب، وإما أن يكون للنجاة من خطب نازل مكروه، وكل هذا يجب أن يفرد به الله عز وجل. فطلب المحبوبات هذا دعاء، وسؤال الوقاية من المكروهات هذا استعاذة، وطلب رفع ما نزل من الخطوب والمدلهمات هذا يسمى استغاثة، وكله لا يكون إلا لله عز وجل. فمن الشرك بالله عز وجل أن يستعاذ بسواه، ومن الشرك بالله عز وجل أن يستغاث بغيره، ومن الشرك بالله عز وجل أن يدعى سواه، وكله إخلال بحق الله عز وجل. وينبغي للمؤمن أن لا يكون هذا الأمر على هامش اهتماماته، بل هو أهم مهماته وأكبر قضاياه، لأنه حق الله عز وجل الذي به النجاح والفلاح وبه النجاة والسلامة، فلا نجاة إلا بأداء حقه جل في علاه. وحقه أن يعبده العبد لا يعبد سواه. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلذلك ينبغي للمؤمن أن لا يعلق قلبه إلا بالله، وإذا حقق صلاح قلبه وأفرد الله عز وجل بالمحبة والرغبة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال، انقطع عنه التعلق بسواه من المخلوقات، وسلم في قوله وعمله، وكان محققا حق ربه الذي يدرك به حقه على الله بفضله ومنه، فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاحذر الشرك في الدقيق والجليل والصغير والكبير والسر والعلن والخفي والظاهر، فإنه يحبط الأعمال ويهلك الإنسان، وبه تتعثر أحواله ويدركه شقاء الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك ربنا لما لا نعلم. نقرأ ما يسر الله من أحاديث من آيات وأحاديث في شأن الاستغاثة بالله ومنع الاستغاثة بغيره فيما ذكره المؤلف رحمه الله، ونعلق على ما يسر الله. وفي آخر المجلس نقرأ ما يسر الله من أسئلتكم، اللي عنده سؤال يكتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
قوله رحمه الله: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أي من أنواع الشرك وصوره التي يختل بها التوحيد وتنقض بها لا إله إلا الله، ويدرك الإنسان بها ويدرك الإنسان بها شر وهلاك في الدنيا والآخرة، فساد لقلبه ونقض لتوحيده. أن يستغيث بغير الله أي أن يطلب الغوث من غير الله. فقوله يستغيث أي يطلب الغوث، والغوث هو طلب النجاة من مكروه النازل. الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي تطلق في سؤال النجاة من مكروه نازل، وتختلف عن الاستعاذة في أن الاستعاذة طلب الوقاية من شر يخشى ويخاف في الغالب، وقد تكون الاستعاذة أيضا من شر نازل. فالاستعاذة تكون من شر متوقع وتكون من شر واقع. تكون من شر متوقع يعني لم يحصل بالإنسان ولم يدرك، ومن شر نازل أي من شر نزل به فيستعيذ بالله منه، يطلب الحماية من الله جل في علاه والعصمة ويلتجئ إليه من شر أحاط به ونزل به. كلاهما من الاستعاذة، لكن الاستغاثة في الغالب تطلق على طلب النجاة من مكروه نزل بالإنسان. فإذا كنت تخشى شيئا فاستعذ بالله، أي اطلب الحماية والوقاية من شره، وإذا نزل بك فاستعذ بالله واستغث بالله. فمن الاستعاذة بالله لشر النازل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص عندما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه منذ أسلم ألم به مرض يتعبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على المكان الذي يألمك، يعني تجد منه ألما، ثم قل: أعوذ بعزة الله العظيم، بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، وقل: أعوذ بعزة الله العظيم وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فدل هذا على أن الاستعاذة تكون من شر نازل، وهذا نظير الاستغاثة، فإن الاستغاثة والاستعاذة في هذا المعنى متفقتان، وكلاهما لا تكون إلا بالله عز وجل. لا يطلب العوذ وهو الحماية والصون إلا من الله عز وجل، ولا يطلب الغوث والنجاة من المهالك إلا من الله جل وعلا. ولذلك كان صرف الاستغاثة إلى غير الله عز وجل من الشرك الذي يجب على المؤمن أن يتوقاه وأن يخافه على نفسه، وأصل ذلك هذا القلب أن يكون معلقا بالله. فهنيئا لمن كان قلبه معلقا بالله، يرجو عطاءه ويخاف عقابه، يرجو نواله ويخاف نوازله. فإن القلب المعلق بالله لا يلتفت إلى غيره، حتى الأسباب لا يلتفت إليها تعلقا، إنما يأخذها امتثالا لما أمر الله تعالى به ليدرك مطلوباته، لكن قلبه معلق بمسبب الأسباب سبحانه وبحمده. فقوله من الشرك أن يستغيث بغير الله، أي أن يستغيث فيما نزل به، أن يطلب الغوث فيما نزل به من المكروهات من غير الله عز وجل، كان يستغيث بالملائكة أو يستغيث بالأنبياء والرسل أو يستغيث بالأولياء الصالحين من الأموات أو الغائبين عن حاله ممن لا يدرك، ممن لا يملك له إنجاء ولا نجدة، فهذا كله مندرج في الاستغاثة الشركية التي نهى الله تعالى عنها ورسوله. وأما إذا طلب الإنسان الغوث من مخلوق قادر حاضر فإن ذلك على وجه السبب لا بأس به دون أن يعلق قلبه به. ومنه ما جرى في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الإسرائيلي الذي استغاث به، كما قص الله تعالى في خبر موسى مع الرجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه الاستغاثة لا تنافي ما هو حق الله عز وجل من أنه لا يطلب الغوث إلا منه، إنما هي طلب النجاة من مخلوق حاضر قادر، مع وجوب تعلق القلب بالله عز وجل وعدم الالتفات إلى سواه سبحانه وبحمده. فهذا لا يتنافى مع التوحيد ولا يخل بحق رب الأرباب جل في علاه. فالذي يدخل في الاستغاثة الشركية هو أن يطلب الغوث من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يطلب الغوث من المخلوق الغائب سواء كان حياً أو كان ميتاً، أو يطلب الغوث من الأموات ولو كان بحضرة قبورهم أو عند أضرحتهم، فإن هذا كله ينافي ما يجب عليه أن يكون العبد من صرف العبادة لله وحده لا شريك له. وبعد أن ذكر الاستغاثة بغير الله ذكر الدعاء، قال: أو يدعو غيره، وهذا من باب عطف العام على الخاص، فإن الدعاء أوسع من الاستغاثة. الدعاء يطلق على كل سؤال يسأله العبد ربه جل في علاه، فالدعاء هو دعاء المسألة الذي تقضى به الحاجات وتدرك به المطلوبات، وهذا قد يكون استعاذة وقد يكون استغاثة وقد يكون طلبا لا استعاذة فيه ولا استغاثة، فكل ذلك يندرج في الدعاء. فالدعاء هو المعنى الواسع الذي يندرج فيه ويدخل فيه كل المسائل وكل المطالب على تنوعها واختلافها. ولذلك بعد أن ذكر الاستعاذة في الباب السابق وبين أنه لا يستعاذ إلا بالله عز وجل، وذكر الاستغاثة في هذا الباب، ذكر الدعاء لينبه إلى أن كل المطلوبات لا تطلب إلا من الله جل وعلا، وهي على نوعين كما ذكرت: ما يتعلق بتعلق ما يتصل بتعلق القلوب، لا ينبغي للمؤمن أن يعلق قلبه إلا بالله في كل أموره، حتى فيما يقدر عليه الخلق لا تعلق قلبك إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مهما كان ضئيلا ومهما كان يسيرا لم ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك. وهذا يقطع تعلق القلب بغير الله، وأنه لا يكون شيء إلا من قبله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وبحمده. حتى شربة الماء على يسرها وسهولتها، لو اجتمع الخلق على أن يشربوك شربة واحدة لم يكتبها الله لك لما استطاعوا، ولو اجتمع الخلق على أن يمنعوك شربة قدرها الله لك ما استطاعوا. فالأمر كله لله جل في علاه، علق قلبك به، مع أنك ممكن تطلب من شخص تقول له ائتني بماء فتطلب منه أن يأتيك بما تريد من الماء، لكن قلبك معلق بالله أنه إن قدر الله أن الماء يصلك فسيصلك ولو امتنع الخلق كلهم عن أن يبلغوك ذلك. وإذا قدر الله أن لا يصلك فلو اجتمع الإنس والجن والأولون والآخرون على أن يوصلوا لك شربة ماء ما وصلت، فالأمر كله لله جل وعلا، فهو الذي بيده مقاليد الأمور جل في علاه. لهذا ينبغي أن يعلق القلب بالله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا تحقق للعبد أن قلبه معلق بالله في كل أمر، في المطالب والمكروهات، فيما يؤمل إدراكه وفيما يخاف نزوله به، عند ذلك ينعكس هذا على نظرته للأشياء، فما كان في مقدور الخلق استعان بهم عليه لأنه في مقدورهم، وقلبه معلق بربهم، فهم أدوات ووسائل وأسباب لإدراك المطلوب. وإذا كان في غير مقدورهم وليس من قدرة وليس مما يدخل في ما أقدرهم الله عليه لم يلتفت إليهم، لأنه يعلم أنهم عاجزون عن ذلك، فلا يتوجه إليهم بالطلب، لأن توجهه بالطلب إلى مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق دليل على نقص إيمانه. لما يأتي شخص إلى صاحب قبر ويقول يا ولي الفلاني أو يا فلان أعطني وظيفة، هذا الإشكال ليس في قوله أعطني وظيفة أو هب لي ولدا أو اقضي حاجتي أو فرج كربتي أو اشفي مرضي، الإشكالية ليست فقط في تكلم لسانه، الإشكالية الحقيقية التي نتج عنها هذا الخلل في القول هو فساد قلبه الذي اعتقد أن هذا المخلوق يقدر على أن يجيب حاجته ويقضي حاجته، ولو صح اعتقاده بربه وأنه لا خير إلا من قبله وأن الخلق لا قدرة لهم على شيء دون أمره لم يتوجه إلى غيره جل في علاه، بل علق قلبه بالله فلم يسأل سواه، لأنه يعلم أن سؤال المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الخالق هو خلل في التوحيد، وهو شرك بالله عز وجل، وهو هدم لمعنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله في الدعاء، في الاستغاثة، في الاستعاذة. ولهذا كلما خلص القلب لله سلم القول والعمل من الخطأ والزلل، وكلما فسد القلب تعثر حال الإنسان بانصرافه وتعلقه بما يكون سبباً لضيقه وهلاكه. هذه القضية قضية كبرى، وهي قضية إذا تأملتها في القرآن متكررة التقرير، لأن بها سعادة الإنسان وبها تحقيق غاية الوجود. فإن غاية الوجود ومقصود الخلق أن يعبد الله وحده ولا شريك له. لهذا أول ما ذكر من حقوقه جل في علاه في كتابه عبادته وحده لا شريك له. إياك إيش؟ إياك نعبد، لا نعبد سواك، وإياك نستعين، لا نطلب من غيرك. فالأول حقه في إلهيته، والثاني حقه في ربوبيته، فهو المالك والرازق المدبر المصرف الخالق جل في علاه. وإذا كان كذلك، إذا كنت تعتقد أن الله هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر وأنه هو الرازق، فهل تتوجه إلى غيره؟ لا، لا يمكن أن تتوجه لغيره، بل لا تتوجه إلا له، لأن كل شيء إليه صائر وعنه صادر جل في علاه، له الأمر كله سبحانه وبحمده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو الغني الحميد جل في علاه. فلذلك كان أول ما ذكره الله عز وجل من حقوقه في كتابه أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يطلب العون منه جل في علاه. ولما نادى الناس أمرا ونهيا كان أول ما أمرهم به أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأول ما نهاهم عنه أن يشركوا به غيره. هذه معاني واضحة في القرآن، لكن لأننا نقرأ القرآن دون تدبر لمعانيه تفوتنا مثل هذه الحقائق الظاهرة الجلية في كتاب الله عز وجل. أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول نداء في القرآن، وهو أول أمر في كتاب الله عز وجل. وأما أول نهي نهى الله تعالى عنه فهو في الآية التي تليها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تسووا غير الله بالله فتقعوا في الشرك. فقول فلا تجعلوا لله أندادا أي لا تشركوا به غيره ولا تسووا به غيره، لأن الند هو النظير والمثيل، وهذا معنى الشرك الذي نهت عنه الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهذه قضية كبرى اعتنى الله عز وجل بها في كتابه وقررها تقريرا واضحا. ولهذا مدار الدين على إخلاص العبادة لرب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم ذكر بعد ذلك الأعمال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لهذا يا عبد الله أيها الموفق، يا من يريد نجاته وسعادته في الدارين، احرص على تحقيق لا إله إلا الله في قلبك، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة سواه. علق قلبك بالله محبة فلا تحب سواه، علق قلبك بالله تعظيما فلا تعظم غيره، علق قلبك بالله خوفا فلا تخف غيره، علق قلبك بالله طمعا ورجاء فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وبحمده. لهذا من الشرك أن تدعو غير الله عز وجل، من الشرك أن تستغيث بغير الله عز وجل، من الشرك أن تستعيذ بغير الله عز وجل، وكل هذه صور لخلل في القلب. فإنه من استغاث بالله كان ذلك ناتجا عن فساد قلبه، من استعاذ بغير الله فإن ذلك ناتج عن فساد قلبه، من دعا غير الله فإن ذلك ناتج عن فساد قلبه. ولهذا جاءت الآيات واضحة في قطع التعلق بغير الله. ذكر المؤلف رحمه الله في الاستدلال على ما ذكر من أن الاستغاثة بغير الله شرك وأن دعاء غير الله شرك، ذكر جملة من الآيات وأثرا. أما الآيات فبدأها بقوله رحمه الله، قال: وقوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذه الآية تضمنت نهياً في أولها، فقال جل وعلا: ولا تدعو، أي لا تطلب ولا تسأل ولا تعبد. فالدعاء هنا يشمل العبادة والسؤال والطلب. لا تدعو من دون الله، من دون الله يعني سوى الله، غير الله، سواء كان ملكاً ذا جاه عند رب العالمين، أو كان رسولاً، أو كان نبياً، أو كان صالحاً، أو كان حيواناً، أو كان شجراً أو حجراً. لا تدعو من دون الله أحداً، لا تتوجه إلى غيره. ولذلك النهي هنا نهي عام لكل مطلوب سوى الله جل وعلا. لا تدعو، لا تطلب من غير الله، لا تسأل من غير الله شيئاً، لأنك تسأل ما لا ينفعك ولا يضرك، فكل ما دون الله لا يملك لك ضراً ولا نفعاً، فالمنافع كلها في يديه، وكل ضر إنما يكون بأمره جل في علاه. فلذلك لما كان غير الله لا يملك نفعاً ولا ضراً، فمن الخطأ والزلل والضلال والانحراف أن تسأل غيره جل في علاه وهو لا يملك لك نفعاً ولا ضراً. ولذلك يؤكد الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، أن سؤال غيره هو سؤال من لا يملك شيئاً، من لا يملك نفعاً ولا ضراً. ولذلك يقول جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وإنما يعبد ويسأل من يملك نفعاً وضراً. أرأيتم الآن لو أن أحداً استوقف رجلاً وقال: أنا أشكو ألماً في بطني، وهذا الرجل ممن يعمل في نظافة المكان مثلاً، أو يعمل في الإنارة أو في البناء، وشكى إليه ألماً في بطنه وطلب منه أن يصف له علاجاً، أكان هذا تصرفاً حكيماً، تصرفاً عاقلاً، أم كان ذلك خبلاً ونوعاً من الضلال والجنون؟ لا شك أن سؤال من لا يملك ضرب من الجنون والخطأ وضياع الوقت وإتعاب النفس فيما لا طائل وراءه. فكيف يسأل العبد ما لا يملك له نفعا ولا ضر؟ قد يقول قائل: طيب الخلق عندهم أسباب، يقدر أنا أسأله ويقدر أن يبلغني ما أريد. هنا نقول: إذا كان يملك فسؤالك يجب أن يكون قلبك معلقا بالله، وسؤالك إنما هو من باب الأسباب لإدراك المطالب، وشتان بين من يبذل السبب لإدراك المطلوب وقلبه معلق بالله، وبين من ركن قلبه ومال إلى الأسباب. أرأيتم العطشان يشرب الماء ليدرك بذلك ريا، هذا سبب، لكن لو أنه اعتقد أنه سيدرك الري والشبع في الجوع وغيره من المطالب دون أمر الله، فإنه عند ذلك يقع في عبادة غير الله، لأنه اعتقد في السبب أنه يبلغه المطلوب. فالأسباب من الناس من تتعلق قلوبهم بالأسباب تعلقا كليا فينسون مسببها، وهؤلاء وقعوا في الشرك. ومنهم من يلغي الأسباب بالكلية ويقول: الأسباب هذه لا قيمة لها، وهؤلاء خالفوا الشرع والعقل والطبيعة وما أجرى الله عليه العادة. والعدل والميزان أن تفعل الأسباب التي تؤدي النتائج، لكن قلبك معلق بأسبابه. أليس من الناس من يشرب ماء ولا يروى، ومن يأكل ولا يشبع؟ بلى، هناك من يشرب ولا يروى ويأكل ولا يشبع، فالسبب لا يأتي بالنتيجة في كل الصور إلا إذا شاء مسبب الأسباب. ولهذا علق قلبك في كل أمر، حتى فيما يقدر عليه الخلق، علق قلبك بالخالق جل في علاه، ولا ترجو إلا الله في كل أمر دقيق أو جليل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب إن فعلت، إن جرى هذا، فسأل الإنسان أحداً شيئاً وهو لا ينفعه ولا يملك له نفعاً ولا ضرّا، قال جل وعلا: فإن فعلت فدعوت غير الله فإنك إذن، أي في هذه الحال، من الظالمين، أي من المشركين. فالظلم هنا هو أعظمه وأعلاه، وهو الشرك بالله. دليل ذلك قول الله عز وجل في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم الظلم، لأنه جناية على أعظم الحقوق، وهو حق الرب جل في علاه. فقوله جل وعلا: فإن فعلت، أي دعوت غير الله وتوجهت إلى سواه في طلب عوذ أو طلب غوث أو طلب قضاء حوائج، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ثم لتقرير هذا المعنى ذكر الله جل وعلا حالين من حال الإنسان، وهي حال طلب كشف الضر وجلب الخير. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر دقيق أو جليل فلا كاشف له إلا هو. إذا قدر الله عليك ضرا فإنك لن تتخلص منه إلا باللجأ إليه، وإذا كان كذلك فبمن نستغيث؟ لا نستغيث إلا بمن؟ إلا بالله. وبمن نستعيذ؟ لا نستعيذ إلا بالله، لأنه الذي يكشف الضر إذا شاء سبحانه وتعالى، فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا أراد بك نفعا وخيرا في دنياك وأخراك، فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يحولوا بينك وبين ما أراده الله تعالى بك من الخير والنفع لم يملكوا شيئا. يقينك بهذا يجعلك في غاية الاعتماد على الله والتوكل عليه وحسن التعبد له، ويقطع علاقك بالخلق مهما عظمت قدرتهم ومهما عظم جاههم. فعلمك بهذا يصرف قلبك عن ما سوى الله، فإنه لا يكشف السيئات إلا هو، ولا يكشف المضار إلا هو، كما أنه لا يجلب الحسنات إلا هو جل في علاه، ولا تدرك المطالب والمنافع إلا من قبله. قال جل وعلا في تقرير وجوب انقطاع القلب عن ما عاد الله جل في علاه في الدعاء والطلب والاستغاثة والاستعاذة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والآية الثانية التي تدل على وجوب إفراد الله بالطلب، وأن لا يلتفت العبد لغير الله في مطالبه وآماله ومخاوفه، يقول المؤلف: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق، لا تطلبوه عند غيره. وهنا قال: فابتغوا عند الله، بيّن محل الطلب أولا قبل أن يذكره. فابتغوا عند الله الرزق، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، لأجل أن يؤكد أنه لا يطلب الرزق إلا من الله جل وعلا. والرزق هنا كل ما يحصل لك به نفع في دينك ودنياك، فيما يتعلق بعمل القلب أو فيما يتعلق بعمل الجوارح أو فيما يتعلق بالمكاسب والمطالب، فإن الرزق اسم لكل ما يسوقه الله عز وجل مما يحصل به نفع للإنسان، سواء كان ذلك في رزق القلوب، في رزق القلوب أو في رزق الأبدان، لأن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق قلوب وهو الهداية والاستقامة والصلاح والسكن والطمأنينة، ورزق الأبدان بما تصلح به وتستقيم من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، وكله لا يأتي به إلى الله جل وعلا، لا يطلب من سوى. فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوه منه، لا تطلبوه من غيره جل في علاه. وهذا يشمل الرزق الذي يدعى ويسأل، والرزق الذي يتعلق بدفع المكروهات وكشف الخطوب والنوازل والمدلهمات، فيشمل قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، أن لا يستغاث إلا بالله، وأن لا يدعى إلا هو جل في علاه. ثم قال وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية، هاتان الآيتان الكريمتان تبين عظيم ضلال كل من تعلق بغير الله عز وجل في إدراك المطلوبات أو في طلب الأمن من المرهوبات أو في إدراك المسائل والحوائج. يقول الله جل وعلا: ومن أضل، أي لا أحد أضل، والضلال هو الذهاب عن الهدى، الخروج عن الصراط المستقيم. لا أضل ولا أبعد عن الهدى ولا أبعد عن إدراك ما يؤمل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا حال كل المدعوين من دون الله عز وجل، فكل من يدعى من دون الله من الملائكة أو من الصالحين أو من الأنبياء والرسل أو من فضلا عن الأشجار والأحجار التي يتوجه إليها كثير من الخلق في إدراك مطلوباتهم، كل أولئك لا يستجيبون لمن يدعوهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي ما علموا ولا فطنوا ولا تنبهوا إلى دعواتكم وأسئلتكم واستغاثاتكم واستعاذاتكم. فهؤلاء الذين يقولون: يا فلان أغثنا، يا فلان أنجنا، يا فلان بلغنا مطالبنا، يا فلان أعطنا حاجاتنا، وهؤلاء ليسوا في مكان بعيد أو في مكان غائب، هؤلاء يسمعون عبر وسائل كثيرة تنقل فيها دعواتهم ويسمع فيها زورهم وبهتانهم. هؤلاء ينطبق عليهم قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا يدركون ما تدعون ولا يسمعون ما تسألون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولذلك يقول الله جل وعلا: وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي كان هؤلاء المدعوون أعداء لهم لأنهم عبدوهم من دون الله، فيتبرؤون منهم ويتبرؤون من شركهم وكفرهم بالله عز وجل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم أي بدعائهم، فسمى دعاء هؤلاء من دون الله عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا يكشف السوء إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله جل في علاه. فإذا كان لا يكشف السوء إلا الله ولا يجيب المضطر إلا الله جل وعلا، فإن القلب المؤمن لا يتوجه إلا إلى الله في طلب العوذ والاستعاذة، ولا يتوجه إلا إلى الله في طلب الغوث والاستغاثة في طلب السلامة من المكروهات. فقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا يفعل ذلك إلا هو جل في علاه، فهو ممن فرد به ربنا سبحانه وبحمده. بعد ذلك كل الآيات المتقدمة وهي نماذج مما ذكره الله عز وجل، ليست حصرا وإنما ذكر أمثلة للآيات الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة، على وجوب إفراد الله بالدعاء، على وجوب إفراد الله بالاستغاثة، على وجوب إفراد الله بالاستعاذة، كلها دالة على هذا المعنى. وفي الكتاب الحكيم آيات كثر تدور في نفس المعنى وتقرر حقيقة وجوب إفراد الله بالدعاء والاستغاثة والاستعاذة، فلا يدعى غيره ولا يستغاث بسواه ولا يستعاذ بأحد غيره سبحانه وبحمده. ذكر المصنف رحمه الله حديثا في موضوع الاستغاثة، وهو ما رواه الطبراني بإسناده، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، أي قال بعض الصحابة لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قوموا بنا أي لنذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنطلب منه الغوث بمنع شر وضر هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. هذا الحديث في إسناده بعض المقال كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وقد تضمن الحديث وجوب إفراد الله عز وجل بطلب الغوث في المكروه، مع أن هؤلاء طلبوا أمراً قد يكون في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم، توهموا أنه في مقدوره صلى الله عليه وسلم، لكنه اعتذر من ذلك وقال إنه في هذا الأمر لا يستغاث بي، لا يطلب الغوث مني، إنما يستغاث بالله عز وجل. وذلك أن هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين كحال المنافقين الذين يؤذون الله ورسوله، وقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أوتوا ورحمة للذين ورحمة للذين آمنوا منكم. هذه الآية يقرر الله تعالى فيها أن المنافقين كانوا يؤذون رسول الله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من دفع أذاهم لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا خلافه. فالمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهؤلاء أظهروا ما تعصم به دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من قتلهم حتى ولو حصل منهم أذى، هذا الأذى لم يبلغ حد الكفر، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك أن يوقع بهم عقوبة لأن ما أبطنوه في قلوبهم. والحكم في الإسلام على الظواهر وما بدا للأعيان من الأعمال والمظاهر، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من قتلهم أو كف أذاهم إلا بالتحذير من شرهم وبيان خطورتهم. فلما قيل له في قتل بعض المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر هذا المنافق الذي أظهر الإسلام في الظاهر أنه مسلم، فإذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم دون موجب واضح ظاهر مبرر يكون بذلك عند الناس أنه قتل أصحابه، فكان هذا فتنة للناس، لأن أحكام الشريعة لا تبنى على البواطن إنما تبنى على الظواهر في الدنيا، وأما في الآخرة فيوم تبلى السرائر يختبر الناس على ما في قلوبهم من الإيمان وعلى ما حوته أفئدتهم من الحقائق من الإيمان والكفر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، لأنه لا يملك أن يوقف ضر المنافقين، ووجههم إلى ما يستغاث به ويتعلق به في دفع المكروهات، فقال: إنما يستغاث بالله، أي يطلب الغوث والنجاة والسلامة من الله عز وجل. وخلاصة الأمر أن الاستغاثة من الاستغاثة وهي طلب الغوث من المهلكات النازلة لا يكون في الأصل من حيث تعلق القلب إلا بالله عز وجل، وأما من حيث طلب الغوث من المخلوق لا يطلب الغوث من المخلوق إلا فيما يقدر عليه مع تعليق القلب بالله عز وجل. فإذا استغاث الإنسان بمخلوق وقد تعلق قلبه بهذا المخلوق فقد صرف العبادة لغير الله، وإذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أخل بلا إله إلا الله ودعا غير الله، فكان ذلك من موجبات هلاكه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله وحدك لا شريك له أن ترزقنا التوحيد خالصا لك. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك تمام الإيمان بك وكمال التوحيد لك، ونعوذ بك ربنا أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك ربنا لما لا نعلم، ونسألك الصلاح في السر والعلن وصدق الاعتقاد فيك وسلامة الإيمان بك، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الفاتحة ثناء وتوحيد ودعاء، هل الفاتحة أفضل دعاء؟
نعم، الفاتحة تضمنت أعظم الأدعية وأوجب الأدعية، أوجب دعاء على العباد أن يدعو الله عز وجل بالهداية إلى الصراط المستقيم، لأنه أنفع دعاء على الخلق، أنفع دعاء للخلق في الدنيا والآخرة. وقد تقدم فيها حمد الله والثناء عليه، ثم بيان حقه، ثم بعد ذلك جاء السؤال والطلب. تأمل سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي. فكله حمد وثناء وتمجيد وتقديس، هذا هو المقدمة. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب جل في علاه، هذه بيني وبين عبدي نصفين: الأول حقه إياك نعبد، والثاني جزاؤه وهو إياك نستعين. فالعون من الله ثمرة عبادته، فمن أخلص في عبادة الله أدرك عونه جل في علاه في كل مطلوبه. ثم بعد ذلك قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا سؤال، هذا دعاء، تسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم والسلامة من كل الخروجات عن الصراط المستقيم، إما بضلال أو بغضب، ضلال بترك الهدى بالعمل بدون علم، أو بغضب بترك العلم الذي تعلمته وأدركته مما يتعلق بحق الله عز وجل. هذا معنى هذه السورة بإجمال، فهي متضمنة تمجيد وتقديس ومتضمنة للسؤال. لذلك يقول في الحديث الإلهي: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الرب هذه لعبدي، ولعبدي ما سأل. فضله وعطاؤه وبره أن يعطي العبد ما سأل، لكن تنبه أنه هذا لا يدركه كل من قرأ الفاتحة. كم هم الذين يقرؤون الفاتحة من المسلمين؟ كل المسلمين يقرؤون الفاتحة في اليوم مرات إذا كانوا محققين الإسلام بالمحافظة على الصلوات، لكن من الذي ينال الهداية على وجه الكمال؟ لا ينالها إلا من قرأ هذه السورة حاضر قلبه، أي أنه يقرأها وهو موقن بما فيها. أما الذي يقرأها على أنها واجب من واجبات الصلاة وركن من أركان الصلاة غافل القلب، لا يدرك من الخير ما يدركه من قرأها حاضر القلب في تمجيد الله وتعظيمه وتقديسه وفي سؤاله وطلبه. سل الله الهداية، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كل خير توفق إليه إنما هو من الله. فسله جل وعلا وأنت موقن أن الهداية منه بيده: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد حديث صحيح أن من دعا بدعاء نبي الله يونس عليه السلام 40 مرة فإنه يستجاب له؟
لا يوجد حديث صحيح مثل هذا المعنى، تكرار دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تكراره 40 مرة لم يرد فيه حديث. ولكن يا إخواني، لا تتعلقوا بالأعداد، تعلقوا بالمعاني. فيونس عليه السلام لم يذكر الله عز وجل عنه إلا أنه نادى مرة واحدة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أي ومثل ما أنجيناه بهذه الكلمات ننجي المؤمنين. لكن إذا قالوا كما قال، فإنه لم يقلها بقلب غافل، لا، إنما قالها موقنا بها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما لم يرد في الأذكار أنها تكرر، فإن العبرة والشأن كل الشأن في أن يكون ذكرك ذكرك لله عز وجل بحضور قلب وفهم ووعي لما تقول من الأذكار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسبيح بقول ظل الرحمن إنعام الرحمن وغير ذلك؟
كيف؟ هل يجوز التسبيح؟ هذا السؤال. التسبيح،
هل يجوز التسبيح بقول ظل الرحمن إنعام الرحمن وغير ذلك؟
التسمية،
التسبيح،
لا، الظهر التسمية. التسبيح ما التسبيح هو أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لكن الذي يظهر صاحب السؤال يسأل عن التسمية، هل يصح أن يسمى شخص ظل الرحمن، وإيش الثاني، نعمة الرحمن هذا؟ أما ظل الرحمن فهذا لا يصح التسمية به، وأما نعمة الرحمن فنعم، كل ما في الكون هو من نعمته جل في علاه، وينبغي أن يذكر في الأسماء ما لا تمجيد فيه ولا تزكية، بل تظهر فيه العبودية. ولذلك أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنها تظهر حقيقة الإنسان وتخبر عن مقصود الوجود، وهو عبادة الرحمن جل في علاه. فكانت أحب الأسماء إلى الله أصدقها، وهي المحققة لغاية الوجود، عبد الله وعبد الرحمن، لأنها مطابقة للواقع ومبينة للغرض من الوجود. فينبغي إذا كان الإنسان يريد أن يسمي باسم يضيفه إلى الله عز وجل أن يذكره على نحو عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وما أشبه ذلك من الأسماء التي يذكر فيها العبودية لله عز وجل. وأما نعمة الرحمن وفضل الرحمن وما أشبه ذلك وفضل الله، فهذه فيها تزكية، وإن كانت تحمل معاني صحيحة، لكن الأولى في التسمية هو التعبيد لله عز وجل. نسأل الله أن يحقق لنا وإياكم العبودية له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن عجز عن قيام الليل؟
عن قيام الليل، سل الله أن يعينك على قيام الليل. قيام الليل منحة ونعمة عظمى، خذ بالأسباب المؤدية إليه واجتهد في ذلك، فإن تيسر لك فذاك فضل الله، وإن لم تطمع أن تصلي آخر الليل فصلي أوله كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في وصيته، وكذلك أوصى أبا الدرداء وأبا ذر، قال: أوصاني خليلي بثلاث، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا كنت تخشى ألا تقيم الليل، إما لشغل أو لثقل نوم أو لغير ذلك من الأسباب، فأوتر قبل أن تنام. ثم إذا يسر الله لك واستيقظت من آخر الليل فصل ما كتب الله لك من دون أن توتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. وإذا جد العبد وصدق وذاق لذة قيام الليل، كان ذلك من المعينات له على المحافظة عليه. ولذلك يقول الله تعالى في وصف الأبرار والمتقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي جنوبهم تبعد عن أماكن نومهم لما عاينوه من لذة مناجاة الله عز وجل، لما حصلوه من لذة القيام والوقوف بين يديه سبحانه وبحمده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أصلي الوتر فأنام، فإذا قمت في آخر الليل هل أصلي وترا أم أصلي ركعتين؟
لا، تصلي وترا، تصلي ركعتين دون أن تعيد الوتر، على الراجح من قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في المسند وغيره من حديث طلق بن علي: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فالليلة لا يكون فيها إلا وتر واحد. فإذا صليت الوتر في أول الليل ثم تفضل الله عليك ومن عليك بأن قمت آخر الليل فصل ما كتب الله لك دون أن تصلي وترا وتدرك بذلك خيرا. لكن إن طمع الإنسان أن يقوم فليصلي من آخر الليل وليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أقوم بأداء العمرة؟
العمرة إحرام، العمرة عن الغير، إذا أحرم قال لبيك عن فلان ثم بعد ذلك يأتي بالعمل على ما هو عليه من طواف وسعي وحلاق أو تقصير، هذه أعمال العمرة. فإن كانت عنه لم يسمي غيره، قال لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان إحراما عن غيره فيقول لبيك عن أبي، عن أمي، عن ممن مات أو ممن عجز عجزا كليا عن العمرة، فيلبي عمن يسمي من يلبي عنه، ثم بعد ذلك لا يحتاج أن يكرره في الطواف، أن يذكره في الطواف والسعي، لا حاجة إلى ذلك، إنما يقوله عند دخوله في النسك. ولو لم يقل ونواه في قلبه فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيك.